محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أدلة اعتبار الموالاة بين أجزاء الصلاة، وقد وصل الكلام إلى الدليل الرابع وهو الارتكاز، حيث ذكر سيدنا قدس سره أن هناك ارتكازا متشرعيا قطعيا في أن الصلاة عمل ارتباطي ذو هيئة اتصالية، وهذه الهيئة الاتصالية متقومة بالموالاة، بحيث لولا الموالاة بين الأجزاء لما صدق عنوان الصلاة. فصدق عنوان الصلاة بين المتشرعاء متقوم بالموالاة والتتابع بين الأجزاء. وبناء على هذا الاستدلال، فسيدنا الخوئي قدس سره وكذلك سيد العروة لا يرون اعتبار الموالاة العرفية، وإنما أما هو الشرط المحقق للصلاة المأمور بها الموالاة بحد يتوقف عليه صدق العنوان. فإذا أخل بالموالاة بحد لا يصدق عليه الصلاة فهذا هو الضائر بصحة الصلاة، وإلا إذا لم يصل الإخلال بالموالاة لهذا الحد فإنه ما دام يصدق عنوان الصلاة فلا تعتبر الموالاة العرفية. فمثلا لو أن شخصا يصلي ركعتي الفجر من أول الأذان إلى أول آن طلوع الشمس، فيقضي في صلاة الفجر ساعة ونصف أو ساعتين إذا طال وقت ما بين الطلوعين إلى ساعتين، فهذا صلاته صحيحة. وإن لم تتحقق الموالاة العرفية كأن فصل بين الركوع والسجود مثلا بعشرين دقيقة، فما دام يصدق عليه أنه يصلي فصلاته صحيحة، فإن ما قام عليه الارتكاز المتشرعي هو أن للصلاة هيئة اتصالية مقومة لصدق العنوان، فالمدار على صدق العنوان. وأما دعوى ينكر الخوئي، وأما دعوى قيام ارتكاز متشرعي على الموالاة العرفية فهذا لم يثبت. فلو فرضنا أن شخصا قام من الركوع ووقف، وقف ما بين الركوع والسجود، وقف 20 دقيقة يتأمل في أحوال يوم القيامة ولم يتكلم بشيء، ثم هوى إلى السجود مثلا وما بين السجدتين أيضا كذلك أخذ 20 دقيقة يتأمل في أحوال البشر، فإنه لم يقم ارتكاز متشرعي على أنه أخل بصلاته ما دام يصدق على ما فعل عنوان الصلاة. فالارتكاز المسلم به هو الارتكاز القائم على أن للصلاة هيئة اتصالية مقومة للعنوان فقط، أما أن للصلاة هيئة اتصالية متقومة بالموالاة عرفية فلم يقم على ذلك ارتكاز. وبناء على استدلاله قدس سره يكون الشرط في صحة الصلاة ما هو؟ ليس هو الموالاة بل هو صدق العنوان، لأنه ما دام قد أرجع اعتبار الموالاة إلى الارتكاز القائم على الهيئة الاتصالية المقومة لصدق العنوان، إذن فالشرط حقيقة هو اعتبار صدق العنوان، أي اعتبار انحفاظ الهيئة الاتصالية المقومة لصدق العنوان لا اعتبار الموالاة. ولذلك هو قدس سره يقول لو أن شخصا لم يخل بالموالاة لكن أخل بصدق العنوان، كما لو فصل بين الركوع والسجود بقفزة، أو فصل بين الركوع والسجود برقصة، ولو كانت هذه الرقصة أو القفزة آنية ثانية دقيقة، فإنه لم يخل بالموالاة لكن مع ذلك تبطل صلاته لإخلاله بصدق العنوان، حيث يقولون هذا يجمز، هذا لا يصلي، هذا يرقص لأنه يصلي. إذن فالمدار على الارتكاز على الهيئة الاتصالية لا المدار على الارتكاز على الموالاة العرفية. ولكن مشهور الفقهاء ذهبوا إلى اعتبار الموالاة العرفية مدعين أن هناك سيرة متشرعية ضاربة إلى زمان المعصوم على الصلاة شنو؟ بالموالاة العرفية. وبالتالي فهذا الدليل الثالث نحتاج إلى أن نصوغه شنو؟ بصياغة أخرى، وهو أن نقول إن هناك ارتكازا متشرعيا على اعتبار الموالاة العرفية فيكون لعنوان الموالاة شنو؟ موضوعية في الاشتراط. فإن ثبت ذلك شو قولكم؟ كلكم متشرع الحمد لله صح لو لا؟ متشرعة؟ كلكم متشرعة وتعرفون أسلافكم وأسلاف أسلافكم وجيلا بعد جيل. فما هو بحسب مرتكزكم؟ هل هناك فعلا ارتكاز متشرعي على اعتبار الموالاة العرفية، بحيث من لم يأتي بالصلاة على طبق الموالاة العرفية يقولون صلاته مو صحيحة، سيصلي أما صلاته ليست بصحيحة، شو تقولوا؟ نعم فاصل سكوت حتى يصير شو اسمه، أو فاصل بغير الصلاة. إذا فاصل بغير الصلاة واضح فصل بكلام الآدمي أو مثلا كذا. نعم
كان بالدعاء يكرر الآية، هذا لا يرون الله إياك نعبد وإياك نستعين، كررها إلى ما شاء. أما إذا كان بسكوت نعم يرون فاصل إبدال يمكن خمسة
فاصل
فاصل
يعني فاصل يضر بصدق الصلاة، هذا واضح. أما فاصل يضر بصحة الصلاة، يقولون يصلي أما هذه مو صلاة صحيحة.
شو ما؟ يعني لو خرج من الصلاة 20 دقيقة يوقف
نص ساعة
شو؟ خرج من الصلاة.
الاتصالية بمقدار الموالاة العرفية، هل أكو دليل عليها من حسب المرتكز؟
حتى بكلام السيد أخوي، إحنا سلمنا بكلام السيد أخوي، مفروض أن نناقش مسبقا موضوع الاتصال.
ما عندنا ضبط للاتصالية، يعني مثلا أن لا يكون نصف ساعة، أن لا يكون ساعة، ما عندنا ضبط. المدار على الصدق العرفي. معنى الهيئة الاتصالية يعني تتابع الأجزاء زمناً. تتابع الأجزاء زمناً. نعم. تتابع الأجزاء زمناً بحيث ينحفظ صدق أنه يصلي.
صدق الهيئة.
نعم.
إذا كان هناك فصل بـ20 دقيقة وبنصف ساعة، أي
هي معقول؟ فإذا هذا خرجنا، هذا واضح، هذا ما في كلام في اعتبار، هذا واضح كلامه، مو كلامنا فيه الآن، كلامنا هل يوجد ارتكاز متشرعي أزيد من ذلك؟ يقول أنه لا بد من الموالاة العرفية بعد المفروغية عن صدق الصلاة.
أما الارتكاز فالارتكاز هناك سيرة متشابهية قائمة على ضرورية الفصل الطويل.
فإذا فمعنى ارتكاز بعد سيرة متشابهية، يعني ارتكاز على ضائرية تقولون. هذا السيرة العملية ما تتكلم، بس بدل مجرد نقوله على ضائرية يعني أكو ارتكاز،
لكن تمنع من الأخذ بإطلاق المطلق.
ها فهذا رجع إلى أمر آخر. فإذا لم يثبت الارتكاز، شو ما بتكتب الارتكاز؟ فإذا لم يثبت الارتكاز على الضائرية مع صدق عنوان الصلاة، إذا نذهب إلى الدليل الخامس، وهو أن يقال لا شك في أن السيرة المتشرعية والعرفية على الإتيان بالعمل في مقام الامتثال بنحو الموالاة العرفية، سيرة قائمة على ذلك، وإن لم يقولوا العمل باطل، ولكن هكذا سيرة الناس، كلما صدر أمر بمركب اعتباري حتى في الأوامر العرفية، كأن يقول الوالد لولده اذهب إلى طهران وخذ كذا وكذا وكذا، أو اليوم اعمل كذا وكذا في المنزل، فإنهم شنو؟ فإن الطريق المتعارف لدى الناس في مقام امتثال الأمر بالمركب أن يؤتى بالمركب على نحو الموالاة العرفية والتتابع، هذه سيرة عملية حتى في الأوامر العرفية. فبناء على ذلك لا ينعقد إطلاق لقوله أقم الصلاة لما يشمل صلاة فاقدة شنو؟ للموالاة العرفية. إما من باب احتفاف الإطلاق بما يصلح للقرينية عليه، لأنه لو وجدت سيرة متصلة فالسيرة المتصلة من قبيل القرائن المتصلة لا من قبيل القرائن المنفصلة، فلو وجدت سيرة قائمة ضاربة فهي من قبيل القرائن المتصلة، فنحن نحتمل أن المولى عندما قال أقم الصلاة اتكأ على هذه السيرة المتعارفة بين الناس في امتثال الأمر بالمركبات. فحيث نحتمل اتكاءه إذن المطلقات كلام محتف بما يصلح للقرينية عليه، فلا ينعقد لها إطلاق يشمل الصلاة الفاقدة للموالاة العرفية. أو يقال لنفترض أن هذه السيرة لا تصلح للقرينية، وعلى الأقل تصلح للمانعية، بما أنها سيرة معهودة بين المولى وبين المكلفين، فكونها سيرة معهودة بين المولى والمكلفين فهي بمثابة القدر المتيقن في مقام التخاطب المانع من إحراز الإطلاق. هذا الدليل الخامس.
يمكن أن يقال
بأنه
أقيم الصلاة
مثلا
ليس لها إطلاق
أصلا. هذاك مبحث آخر، هذاك مبحث آخر، إذا ما له إطلاق فإحنا من الأول طالعين من البحث، من الأول خرجنا من البحث، الآن كل البحث بناء على وجود إطلاقين في الأدلة.
سيدنا عدم
إعقاد
الإطلاق لا يقتضي عدم اعتبار
فلا دليل على الاعتبار.
لنفي الاعتبار.
نعم.
الدليل الخامس على إثبات الاعتبار ولا على نفي الاعتبار؟
لا، الدليل الخامس على الاعتبار، اعتبار الموالاة، أنه لا إطلاق يثبت لنا صحة الصلاة في غيره. فنرجع للأصل العملي، فبحسب الأصل اللفظي، بحسب الأصل اللفظي لا يمكن لنا تصحيح صلاة فاقدة للموالاة العرفية. أدري هذا إذا وصلنا الأصل العملي ما يخالف، بعدين نوصل الأصل العملي.
يقول هذا ليس دليلا على اعتبار الموالاة،
هذا دليل بمعنى مانع، مانع عن تصحيح الصلاة الفاقدة بلي على مستوى الأصل اللفظي. نجي أحسنتم، نجي للمستوى الأصل العملي. نجي إلى الدليل السادس. التمسك بالإطلاق المقامي، مثل ما قلنا في اعتبار الموالاة في الأقوال والأذكار. لكن حيث أن الشيخ جعفر حفظه الله قال لنا هذا الإطلاق المقامي كلام في كلام، ما تذكرون له تنقيح، ما تذكرون له ضوابط نتمسك بها، هكذا تطلقونه وترسلونه إرسال المسلمات، تقولون إطلاق مقامي بدون ضوابط بدون كذا، لذلك اضطررنا من باب الاضطرار اضطررنا أن نذكر هذا اليوم بعض الضوابط للإطلاق المقامي وموضوع التمسك به. فنقول هنا أمور ملحوظة في التمسك بالإطلاق المقامي. الأمر الأول، إن الإطلاق المقامي متقوم بعنصرين. العنصر الأول أن يكون المولى في مقام البيان من جهة ما يراد التمسك بالإطلاق المقامي لإثباته. وهذه لا خلاف فيها بينهم، إنما الخلاف هل يشترط قرينة خاصة على كونه في مقام البيان، أو توجد قرينة عامة. فهنا ذكر سيد المستمساك قدس سره، لكن ما ذكر في المستمساك، وإنما ذكره في كتابه حقائق الأصول، من أنه الفرق بين الإطلاق المقامي واللفظي أنه في الإطلاق اللفظي
أصالة البيان
العام، أصالة البيان، من احتاج إلى قرينة على البيان. في الإطلاق اللفظي الذي يعتمد على مقدمات الحكمة، الأولى من مقدمات الحكمة ما هي؟ كون المولى في مقام البيان. ما هو الدليل على كونه في مقام البيان؟ أصالة البيان. ما معنى أصالة البيان يا شيخ عبد الله؟ درسنا أصول مظفر، حلقات، كفاية، شنو معنى أصالة البيان؟ يلا طلع عندياتك، طلع أصولياتك اليوم. ما يدري في مقام شنو معنى أصالة البيان؟ أنا دي ما تختص بالمشرع خم، بلي أن يكون خلاص مع منا. نعم، أصالة البيان شنو معنى؟ يريد غير المراد الجدي هو هذا. شو معنى أصالة البيان؟
ظاهر حال المتكلم أنه خرج من حال السكوت إلى حال التكلم.
ما يحتاج هذه ظاهر ذكو خرج خرج نقول شكل معنى خرج. يعني نتكلم في أصالة البيان، خرج هذا معنى خرج، بعد خرج في مجرد كلام يعني خرج.
هذا معنى
أنه أصله الأصل. ما معنى الأصل؟ ما معنى الأصل؟ ذكره السيد الصاد وأصول المظفر أن هذا ظهور سياقي، ظهور سياقي، ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه ب كلامه. هذا معنى أصالة البيان، ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه. هذا معنى أصالة البيان. بناء على هذا الظهور السياقي، بعد من احتاج إلى قرينة خاصة، هذا ظهور سياقي في كل متكلم، هذا معنى أصالة البيان. هذه هي المقدمة الأولى من مقدمات شنو؟ الحكمة.
من يقول أن هذا مرامهم؟
من يقول شنو؟
من يقول أن مرامهم من جميع الجهات، لعله من جهة دون
جهة. لا، نطلع موكب نلطم. إحنا الآن مو في مقام المناقشة القاعدة الأصولية، في مقام تحرير كلامهم في هذا الباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين، أما في الإطلاق المقامي فلأن الإطلاق المقامي ليس دلالة لفظية، وإنما هو دلالة سكوتية. فبما أن الإطلاق المقامي ليس دلالة لفظية، دلالة سكوتية، يعني الإطلاق المقامي عبارة عن عدم التنبيه، فهو دلالة سكوتية. ليس عندنا ظهور، اسمع وش يقول، ليس عندنا ظهور يقول ظاهر السكوت. ظاهر السكوت شنو؟ ظاهر حال كل متكلم أنه زين أنه في مقام بيان تمام مرامه بسكوته. ما عندنا هذا الظاهر، صح لنا؟ فبما أنه ليس عندنا ظهور سياقي في مجال السكوت، والإطلاق المقامي دلالة سكوتية، إذن نحتاج في الإطلاق المقامي إلى قرينة خاصة على أنه في مقام البيان، لأن ما عندنا ظهور سياقي ينقح حاله. لذلك نحن نحتاج إلى القرينة الخاصة. ونحن خالفنا ذلك في محله وقلنا بأنه صحيح، ليس عندنا ظهور سياقي في السكوت، لكن أيضا لا نحتاج إلى القرينة الخاصة، يكفينا القرينة في مقام التقنين. بمعنى نحن لا ندعي أن ظاهر حال كل متكلم، لكن ظاهر حال المقنن. إذا صدر من المقنن قانون من أجل تحديد الوظيفة فظاهر حاله وهو في مقام التقنين أنه في مقام بيان تمام الوظيفة العملية كلاما أو سكوتا. هذه قرينة عامة قائمة في مقام التقنين. نجي إلى العنصر الثاني في الإطلاق المقامي، مورد التمسك بالإطلاق المقامي أحد أمرين: إما الملابسات للمأمور به، أو القيد الذي لا يمكن أخذه في مقام الجعل. مثلا قد أبين، عندما نأتي لقول المولى يحرم على الرجل لبس الذهب ونشك في شموله للذهب الأبيض أو يختص بالذهب الأصفر، بما أن الذهب الأبيض والأصفر كلاهما قسمان من الذهب، فالإطلاق هنا إطلاق لفظي. لماذا؟ لأننا نريد أن نتمسك بهذا اللفظ لشمول معناه إلى أقسامه، فهنا المورد مورد إطلاق لفظي. أما إذا قال المولى اشتري اللحم، اشتري اللحم، وشككنا هل أمرنا المولى بشراء كيس لحفظ اللحم فيه أم لا، فلا يصحنا التمسك بالإطلاق اللفظي، لأن شراء الكيس لحفظ اللحم ليس من أقسام اللحم كي يشمله الإطلاق اللفظي، وإنما هو من ملابسات الشراء، لأنه من أقسام المتعلق. فحيث إن المشكوك ليس من أقسام المتعلق حتى يكون موردا للإطلاق اللفظي، وإنما هو من ملابسات المتعلق. قال اشتري اللحم، ما أدري أنا اشتري اللحم وخليه بكيس، أنا مأمور بذلك؟ لولا اشتري اللحم كيفما كان، هذا من الملابسات. فبما أنه من الملابسات فالإطلاق الذي يصح التمسك فيه في هذا المورد لنفي الأمر بالشراء إطلاق مقامي لا لفظي. الشيء الثاني أن يكون لا من التقسيمات، لكن ما يقدر المولى يأخذ في اللفظ أبدا، ما يقدر، صعب عليه. مثل شنو؟ أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، البحث اللي في الكفاية. فإذا قلنا ما يعقل، لا يعقل، لا يستطيع المولى، لا يقدر المولى على أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، لا بجعل ولا بجعلين، أصلاً ما يقدر على هذا. إذا لم يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر فكيف يتوصل المولى إلى نفيه؟ ما يقدر بالإطلاق اللفظي لأنه لا يمكن أخذه، مع أن قصد الامر قسم من اقسام متعلق الامر. صلي بقصد القرب او صلي لا بقصد القرب، ادفن الميت بقصد القرب او ادفن الميت لا بقصد القرب، مع ان الدفن بقصد القرب من اقسام الدفن، لكن لا يمكن بالاطلاق اللفظي نفيه. لما؟ لان المولى لا يقدر ان ياخذه في مقام الجعل، لا بجعل اول ولا بجعل ثاني، فبناء على ذلك يسوي المولى لا محاله، يتوسل الى نفيه بالاطلاق المقامي. فنقول اذا لم ينبه المولى على دخله ولو بجمله خبريه ولو بفعل من الافعال، فمقتضى عدم تنبيهه على دخله عدم دخله. إذن مورد الإطلاق المقامي يا مولانا ومعلانا ومقتدانا هو أن يكون المورد من الملابسات لا من التقسيمات، أو يكون المورد من التقسيمات لكن لا يمكن أخذه في مقام الجاعل بحيث ينفى بالإطلاق اللفظي. هذا هو الأمر الأول المعتبر في الإطلاق المقامي، وهو تحقيق عناصره. قلنا الإطلاق المقامي يعتمد على عنصرين شرحناهما. زين، جينا للأمر الثاني، دير بالك على الأمر الثاني. قد يكون الغرض من الإطلاق المقامي السعة، وقد يكون الغرض من الإطلاق المقامي الضيق. ليس دائما الإطلاق المقامي مثل الإطلاق اللفظي. إرادة شنو؟ السعة. قد يكون الغرض من التشبث بالإطلاق المقامي تنقيح السعة، قد يكون الغرض من التشبث به تنقيح الضيق في المراد الجدي. أما المثال على السعة فما ذكرنا من أمثلة. قال اشتري اللحم، ونريد أن نثبت به شنو؟ أن ننفي به الأمر بشراء الكيس، نحن مأمورين، هذا سعة بعد. أو قال ادفن الميت، وتمسكنا بالإطلاق المقامي لي نفي اعتبار قصد الأمر في دفن الميت، هذا كله سعة، نفي القيد. ولكن تارة يكون مآل والمنظور في الإطلاق المقامي إثبات ضيق المجعول، ضيق المراد الجدي. مثل شنو؟ مثلا ما ذكره الفقهاء في تنزيل أدلة التطهير على الكيفية المتعارفة في مقام التطهير. فإن الشارع عندما يقول إذا تنجس البدن بالبول فاغسله بالماء القليل مرتين، وإذا تنجس بغير البول اغسله مرة واحدة. طيب اغسله يعني شو نغسله؟ بإيراد الماء على النجاسة، أو حتى لو وردت النجاسة على الماء، كيفية الغسل يعني بالتدريج بالدفعة؟ كيف يعني؟ الشارع لم يتعرض لهذه التفاصيل كلها. قال لا يطهر البدن المتنجس بالبول إلا بغسله بالماء ماء القليل مرتين، أما كيفية الغسل بالماء لم يبينها الشارع. هنا يقولون شنو؟ مقتضى الإطلاق المقامي لأدلة التطهير تنزيلها على الكيفية المتعارفة في استخدام الماء في إزالة القذارات. كيف الناس يستخدموا الماء في إزالة القذارات؟ نفع نفس الكيفية المستخدمة عند الناس في إزالة القدارات هي الكيفية المتبعة في مقام شنو؟ في مقام تطهير النجاسات. لا كل كيفية ولو لم تكن كيفية متعارفة. فهنا نتمسك بالإطلاق المقامي لشنو؟ لتطهير المجعول. أو عندما يقول إذا لاق الشيء النجس تنجس، شنو الملاقات هذه؟ ما حدد لنا الملاقات، صح؟ الملاقات بأي نحو؟ ما حدد لنا الملاقات. كيف يعني الملاقات ولو الآنية؟ مثلا شيخ محمد رضا آل ياسين قدس سره في تعليقته على العروة يقول هذه الطفرات الآنية مي ملاقات، هذه مو ملاقات توجب النجاسة، وهذه مسألة ابتلائية كلكم تبتلوها في حمام في بيت الخلاء. من واحد يتبول في بيت الخلاء ويكون هناك مثلا ماء موجود فيتبول في الماء، الماء تطفر منه شنو؟ قطرات آنية ضئيلة جدا، تلك القطرات قد تمس بدنه وترجع إلى الماء مرة أخرى، هل هذه ملاقات توجب النجاسة؟ هل هذه ملاقات توجب سريان النجاسة؟ شيخ عبد الله كل يوم يقعد بالحمام 10 دقائق طهر، شيخ محمد رضا علي ياسين يقول لا، الملاقات ما تشمل هالنوع من ملاقات الآنية، الملاقات التي توجب عرفا السراية، هذه ما توجب شنو؟ سراية. احنا مو الآن في مقام مناقشته أو قبول كلامه، شاهدنا على أن المشرع إذا قال إن لاق الجسم النجس تنجس لم يحدد لنا ما هي الملاقات، فتنزل هذه الأدلة بإطلاقها المقامي على الكيفية المتعارفة للملاقات الموجبة لانتقال القذارات العرفية. إذن صار المراد بالإطلاق المقامي شنو؟ الضيق. أو كما يقول سيد محسن، دير بالك على سيد محسن الفقيه النبي سيد المستمسك قدس سره، يقول بأنه في باب التذكية إذا قال المولى مثلا ما صاده السهم ما قتله السهم فهو ذكي، ما قتله السهم فهو ذكي، من أي حيوان؟ من أي نوع؟ ما هي؟ أو كيفية القتل بأي حد بأي نحو؟ ما بيّن. مقتضى الإطلاق المقامي في ما قتله تنزيله على الكيفية المتعارفة في الصيد والقتل، مقتضى الإطلاق المقامي فيما تنزيله على ما يقبل التذكية عرفا، لا كل حيوان، الحيوان القابل للتذكية، وإلا النملة، النملة والنحلة بعد تقول ما صاده السهم أو ما قتله السهم لأنه قتل نملة أو نحلة أو جرادة أو ما لا يقبل. فإذا ينزل الإطلاق المقامي في هذه الأدلة على ما يقبل التذكية عرفان وهكذا. فالغرض من الأمر الثاني الذي ذكرناه أن نقول أن إن نقول إن مقول القول إن مورد الإطلاق المقامي قد يكون التوصل إلى سعة المراد ونفي القيد، وقد يكون التوصل إلى ضيق المراد الجدي.
في البقية إن شاء الله.
كانوا يقولون أن المفاهيم المذكورة في الروايات تشمل على